بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة تطلق على النماء والزيادة والتطهير، وأما معناها في الشرع فهي نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. نصيب مقدر شرعا في مال معين يصرف لطائفة مخصوصة. فحينما نقول نصيب مقدر شرعا، فهو حدده الشارع، كم نأخذ من الزكاة؟ 2.5% أو ربع العشر مثلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل 40 شاة شاة واحدة. إذن هو نصيب مقدر شرعا، هذه هي الزكاة، يؤخذ من سائر المال، هو جزء، نصيب مقدر قدره الشارع في مال معين. ليس كل مال عليه زكاة تجب فيه الزكاة، بل في أموال مخصوصة سيأتي الكلام عليها والتفصيل فيها. فهي في أموال معينة مثل الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة، فهي ليست في كل مال، وإنما في أموال تجب الزكاة في أموال مخصوصة سيأتي الكلام عليها. يصرف لطائفة مخصوصة، بعد ما نأخذ من صاحب المال نصرفه لطائفة مخصوصة، وهي 8 أصناف أيضا حددها الشارع في حددها الله عز وجل في كتابه، وسيأتي الكلام عليها وتفصيلها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وطبعا الزكاة ركن من أركان الإسلام، لا يخفى على أحد أنه ركن من أركان الإسلام وأنها واجبة، وقد دل على وجوبها القرآن والسنة والإجماع. قال المؤلف رحمه الله: شرط وجوبها 5 أشياء، يعني يشترط الوجوب الزكاة 5 أشياء. أولها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو كان مسلما، لا تجب على الكافر، لأن حتى لو دفعها فإنها لا تصح منه في حال كفره. وقولهم يعني لا تجب عليه أي في حال كفره، لكن هو في الحقيقة يحاسب عليها يوم القيامة، فهو يجب عليها أن يدخل في الإسلام ويجب عليها أن يدفع الزكاة، لكن لو دفعها في حال كفره فإنها لا تصح منه. الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق، لأن الرقيق لا يملك، الرقيق العبد لا يملك، هو مملوك لسيده، فهو لا يملك مالا، حتى لو ملك مال فلسيده التصرف فيه، فليس للعبد مطلق التصرف في هذا المال، بل سيده يملكه، يملك مال العبد. قال: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. قال: ولو مكاتبا، عفوا، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا. المكاتب هو نوع من انواع الرقيق، يكاتب سيده، يقول له: انا راح ادفع لك شهريا، اقسط لك مبلغ، في نهاية السنة تحررني، في نهاية السنة تحررني، فيدفع له ويذهب يعمل ويعطي سيده مبلغ، فإذا انتهى السنة وسدد، نفترض مثلا 1200 دينار، يقول لك مثلا كل 100 كل شهر أدفع لك 100 دينار، فإذا انتهت السنة يحرره. هذا يسمى عقد مكاتبة بين العبد وسيده. فالمكاتب هو من هذا حاله، طبعا يبقى هو عبد، ما بقي عليه درهم، هو يعتبر حكمه حكم العبد المكاتب، طالما أن عليه دينار فإنه لا يزال عبد، فلذلك حكمه حكم العبد، هو عبد أصلا. لكن قال: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. المبعض من العبيد هو الذي نصفه حر ونصفه رقيق، وهذا يعني مثلا نمثله، أن نفترض أن اثنين يملكون عبد، اثنين يملكون لهم عبد، فقام شخص منهم، أو مثلا 2 أخوان ورثوا هذا العبد من أبيهم مثلا، فقام أحدهم وقال: أنا نصيبي حررتك، فصار نصفه حر ونصفه رقيق. هذه يعني من صور المبعر. في هذه الحالة هذا المبعر أصبح يملك بنصفه الحر، يستطيع أن يملك بنصفه الحر، ولذلك قال: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه، لأن قد يكون نصف، قد يكون يملك الثلث، واللي يملك الثلث مثلا حرره في الثلث، وقد يكون الربع، فبقدر ملكه يستطيع أن يملك، وبالتالي يزكي هذا المال الذي يملك. الثالث قال ملك النصاب، وهذا من الشروط المهمة تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. ملك النصاب هذا مهم، وحدد الشارع النصاب، حدد الشارع النصاب، وسيأتي الكلام على أنصبة الأموال. منها على سبيل المثال في الغنم 40 شاة، إذا بلغت الغنم 40 شاة ففيها شاة، لو كانت عنده 39 شاة لا تجب فيها الزكاة. أيضا بالنسبة للأثماء الذهب 200 الذهب 85 جرام، لو كان عنده 84 جرام أو 80 جرام لا تجب في الذهب الزكاة اللي عنده اللي يملكه. فإذا كان يملك 85 فصاعدا تجب فيه الزكاة. هذا هو المراد بالنصاب، وسيأتي تفصيل الأنصبة في يعني وقتها فلا يعني نطيل. قال تقريبا، إيش قصده في تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها؟ الأثمان يقصد بها الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة بالوزن كما قلنا 85 جرام ذهب هذا نصاب الذهب، و 595 جرام الفضة. تعرفون الوزن أحيانا يتفاوت من مكان إلى مكان، فقال تقريبا يعني إذا عرفنا أنه وصل إلى 85 فخلص يعني نحن نزكي. أما بقية مثل الشياء 40 فلا بد 40 39 هذه ما في يعني شيء يختلف فيه، لكن الوزن أحيانا قد يختلف يعني اختلاف يسير، فلذلك نحن نقول تقريبا. قال الرابع من الشروط وجوب الزكاة الملك التام، ويعبر عنه بعض الفقهاء باستقرار الملك، الملك التام على هذا الأمر. فقالوا فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. مثال الأشياء اللي قد ملك عليها ما هو تام، يعني مثلا مثل ما ضربنا مثال قبل قليل وضرب المؤلف في دين المكاتبة، قلنا لو في عبد وقال لي سيدة أنا أشتري نفسي منك ب1200 دينار وأعطيك كل شهر 100 دينار، زين الآن سيعطي كل ما اشتغل شهر أعطاه 100 دينار، لو فرضنا أنه وصل إلى 6 أشهر مبلغ 6 أشهر الآخر الأخيرة ما سلمه للسيد فلا يزكيه السيد. ليش؟ لأنه غير مستقر ملك عليه، قد يسدد العبد وقد لا، قد لا يسدد، قد يعجز، قد يذهب إلى العمل فلا يجد، فيمكن أنه يعجز عن السداد، يمكن يصاب بمرض فلا يذهب إلى العمل هذا الشهر فيعجز عن السداد، فلا يزكي السيد دين المكاتبة إلا ما وصله وحال عليه الحول كما يأتي في الشرط الخامس وهو تمام الحول. قال ولا في حصة المضارب قبل القسمة. أيضا المضارب، المضاربة معروفة، عقد المضاربة في المعاملات المالية، إن مثلا يكون أنا عندي مبلغ من المال، افترض أن عندي 5000 دينار كويتي وما عندي مثلا معرفة بالتجارة، وفي شخص مثلا نقول اسمه زيد شاطر بالتجارة، قلت خلاص أنا بعطيك المبلغ هذا 5000 دينار كويتي تاجر فيه، والربح بيننا مناصفة لك 50% من الأرباح ولي 50%. هذا مثال من أمثلة المضاربة. طيب لو افترضنا أن هذا زيد تاجر ب5000 وربح، لكن حتى الآن ما قسم، لأنه هو عنده مثلا تعرف المتاجر في الغالب تكون عنده عدة تعلقات، يعني يمكن هذا يحتاج طبعا إلى تاجر في سنة كاملة، يمكن بضاعة هناك وبضاعة هناك وبضاعة هناك، فالأرباح ما يعني ما تلزمه ولا تجب عليه ولم يستقر ملكي أنا عليها حتى الآن إلا بعد القسمة، بعد ما يقسمه ويقول هاك هذا أصل مالك 5000 وهذا الربح 1000 دينار مثلا، حينئذ أزكي 1000 دينار. فلذلك المؤلف يقول هذا ما استقر ملكي الآن، حتى لو قال ترى إحنا ربحانين بس إلى الآن ما سلمني شيء، حتى الآن لم أستلم، الاحتمال يكون تعرفون يمكن بيعطي أجور للعمال، يمكن يعني في أشياء أخرى مثلا تحتاج إلى تسديد، ربما في يعني إحدى الصفقات خسر فيها فيعوض الربح هني بالخسارة هني، فهذه أمور تحتاج إلى جمع الميزانية كاملة وينظر بعد ذلك يطلع ما خرج من الأرباح. فإذا سلمني الأرباح لك الساعة أنا أقول تجب علي الزكاة. قال ولا في حصة المضارب قبل القسمة، يعني قبل تقسيم الأرباح على يعني الشركاء في المضاربة. الشرط الخامس تمام الحول، لا بد أن يمضي حول كامل على المال، ولا يضر قال المؤلف ولا يضر لو نقص نصف يوم، يعني مثل نصف يوم هذا لا اعتداد به. ولكن تمام الحول، الحول لا يشترط في جميع أموال الزكاة، في أشياء يستثنى منها الحول، منها الخارج من الأرض اللي هي الزروع والثمار، لأن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، فما نستقبل به حول جديد. لا، لو أنا يعني قبل 4 أشهر زرعت الأرض وبعد 4 أشهر طلع الحصاد، تلزمني الزكاة إذا طبعا توفرت الشروط الأخرى، ولا أستقبل به حولا جديدا. كذلك أيضا من الأمور التي لا يشترط لها الحول نتاج السائمة. نتاج السائمة اليوم لو كان عندي أغنام، والأغنام هذه تأكل مما أنبته الله، أنا لا أعرفها، وعندي نصاب أصلا، يعني نفترض أن نصابي 40، عندي نصاب في أثناء الحول 40 هذه بعد 6 أشهر ولدت 40 أخرى، جابت كل شاة ولدت خروف، صاروا كم عددهم؟ 80. نهاية حول الأمهات نفترض أن شهر 12 حول الأمهات، والآن الصغار الأولاد عمرهم 6 أشهر، هل أحسب الصغار مع أمهاتهم ولا لا؟ نحسب الصغار مع أمهاتهم لأن حولهم حول أمهاتهم، فلا نستقبل يعني بهم حولا جديدا. هذا نتاج السائمة، حوله حول أمه. إذا كان الأصول الأمهات كانوا نصاب ومضى عليهم مثلا شهر شهرين ثلاثة أربعة ثم ولدنا بأولاد جدد، فيعتبر حول الأولاد حول أمهات، فهذا لا يعني يشترط له الحول. كذلك أرباح التجارة مثل المضاربة اللي تكلمنا عنها قبل قليل، لو افترض أني أنا مثلا أعطيت هذا الشخص نفسه زين لدى 5000، قلت يا أخي تاجر فيه، تاجر 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 بعد 6 أشهر ربح 1000 دينار، الآن تونا نستلم الأرباح 1000 دينار في الشهر السادس، وهذا المال حوله في الشهر الثاني عشر، يعني الأرباح ما مضى عليها 6 أشهر، فنزكي الأرباح لأن حولها حول أصلها وهو المال، فلا نستقبل بالأرباح حول جديد، لا، هذه لا يشترط لها الحول. قال المؤلف وتجب في مال الصغير والمجنون، الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون لأنها يعني من باب الأحكام الوضعية، لأن قد يقول البعض هذا صغير ما تجب عليه الصلاة، مثلا عمره شاب 2 3 سنوات ويملك ورث من والده، يتيم ورث من والده مبلغ كبير، هل تجب زكاته ولا لا؟ نقول تجب زكاته حتى لو لم يبلغ. لماذا؟ لأن هذا الواجب في المال سواء كان بالغ ولا غير بالغ، ما له علاقة بالبلوغ. أيضا لو كان مجنون ويملك عنده ثروة في حسابه يجب أن يزكى ماله. لماذا؟ لأن هذه من الأمور المالية التي لا تعلق لها بالبلوغ وبالعقل وغيره، مثل ضمان المنتفات، يعني هذا الصغير الآن لو إن مثلا عمره 7 سنوات وراح وكسر له زجاجة سيارة، يلزمه أن يضمن هذه السيارة في ماله أو مال والده، لأنه هو الذي يعني اعتدى وفرط، وإن كان لا يأثم عند الله لكن إيش يلزمه الضمان. فكذلك أيضا الزكاة. ومما يدل على ذلك جاء في أثر عن عمر أنه قال ابتغوا بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، يعني اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة اللي هي يقصد بها الزكاة، لأن اليتيم لو إن ما اتجرنا بأم ماله، خذنا ماله توفى والده وماله في الحساب مثلا أو عندي في الصندوق في البيت وما اتجرت فيه، كل سنة تحل الزكاة يدفع، ما عاد يبقى له إيش شيء. فلذلك عمر يقول اتجروا في أمواله، ابتغوا فيها، اتجروا فيها حتى لا تأكلها الزكاة، ما عاد يبقى له شيء يعني يستفيد منه وينفق عليه منه. وهذا يدل على وجوب الزكاة في أموال الصغار والمجانين. قال وهي في خمسة أشياء، إذن الزكاة تجب في خمسة أموال، ليس في كل مال أنت تملكه، وإنما تجب في خمسة أموال. أولا سائمة بهيمة الأنعام. إيش المراد بالسائمة؟ يعني بهيمة الأنعام التي تأكل مما أنبته الله وليس يعلفها صاحبها، ليس تأكل مما مثلا يأتي به صاحبها، سواء كان يعلفها أو يروح يحش لها مثلا أعشاب أو أشجار ويضع عندها، لا، لابد أن تكون سائمة أكثر الحول، سائمة أكثر السنة، تأكل مما أنبته الله عز وجل دون أن يصرف يعني عليها مالكها. قال هذا المال الأول، إذن بهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. قال والخارج من الأرض، والخارج من الأرض اللي هو الزروع والثمار، وسيأتي تفصيل كل واحدة منهم وشروط كل واحدة منهم وبيان أحكام كل مال من هذه الأموال. قال وفي العسل، العسل في الحقيقة هو يعني مختلف فيه وسيأتي الكلام عليه، لكن بالنسبة للأموال الأربعة شبه متفق عليها اللي هي بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان المراد به الذهب والفضة ويقاس عليه الأوراق النقدية اليوم. قال وعروض التجارة، عروض التجارة الأموال التي يتاجر بها. إذا عندنا ذكر المؤلف خمسة أموال منها أربعة متفق عليها وهي بهيمة الأنعام، زكاة الخارج من الأرض، الأثمان، عروض التجارة، والخامس العسل، وهذا فيه خلاف بين العلماء وسيأتي الكلام عليه. قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. هذه مسألة، وهو أن المؤلف يبين لنا أن الزكاة يمنع وجوبها دين ينقص النصاب، بمعنى لو افترض أن أنا عندي نقول مثلا عندي في البنك 10,000 دينار كويتي، ومطلوب في شخص يطلبني دين 7,000 دينار كويتي، هل هذا لما يحول الحول هل أخصم السبعة بحكم إني علي 7,000 دينار فما أزكي 7,000 وأشوف 3,000؟ إن كانت نصابا زكيتها، وإن كانت أقل من النصاب فلا أزكيها. هذه صورة هذه المسألة، هل الدين ينقص النصاب؟ هل الدين له أثر في النصاب ينقصه، أو أنه يعني لا يوجب عليه الزكاة إذا كان أقل من النصاب؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. المذهب يرون أنه نعم، أنه يمنع وجوبها دين ينقص النصاب، يعني إذا هناك علي دين عندي 10,000 كمثالنا السابق، ومطلوب يطلبني شخص 7,000 فإني أخصم 7,000 فلا أزكيها، و3,000 لأنها محبوسة لهذا الدين، و3,000 الأخرى إن كانت نصاب أزكيها، وإن كان أقل من النصاب فلا زكاة فيها. هناك قول آخر في المسألة لبعض العلماء يرون أن الدين لا ينقص النصاب، وقالوا أن الإنسان قبل لا يحول الحول هو مخير إذا كان عنده المبلغ، إما أن يسدد قبل أن يمضي حول، يعني نفترض أن حوله مثلا شهر 12، نقول قبل شهر 12 قبل لا يحول الحول أنت مخير، تبي تأخذ 7,000 هذه وتسدد دينك، فيكون 7,000 ما مر عليها سنة فلا تجب فيها الزكاة. الخيار الثاني أن تبقيها وتقول لا أخليها عندي، في هذه الحالة إذا كملت السنة يلزمك أن تزكي عنها. قالوا لأنك أنت ممكن ما تدفع، يعني هذا الدين يمكن ما تسدده، يمكن تشتري فيها سيارة، يمكن تشتري فيها أمر آخر من السلع أو أي أمر يهمك، ممكن تصرفها في شيء آخر غير سداد الدين. فمعنى هذا أن ما لا علاقة للدين بها. وهذا القول الثاني رجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، رجحوا هذا القول الثاني وهو أن الدين لا ينقص النصاب ولا يؤثر على النصاب، ولكن إن أراد فإنه قبل أن يحول الحول يسدد، وفي هذه الحالة يكون ما مضى سنة على المبلغ، وبالتالي لا تلزمه زكاته أصلا. باب زكاة السائمة. بدأ المؤلف في ذكر أول نوع من الأنواع التي في عبارة نسينا، قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. نعم، هذه مسألة أن من مات ولم يسدد الزكاة، مضى عليه الحول وما سدد ثم توفاه الله، فيجب قبل توزيع التركة والإرث أن تسدد الديون اللي عليه، ومنها ديون الله اللي منها الزكاة. قبل أن توزع التركة بين الورثة، أول شيء ينظر هل عليه ديون من الآدميين فيسدد، هل عليه دين من عند الله كان تكون عليه زكاة أو عليه كفارة أو شيء فيسدد، فإن بقي شيء بعد هذا يوزع على الورثة. قال المؤلف باب زكاة السائمة، قال تجب فيها بثلاثة شروط. هاي شروط خاصة، تكلمنا عن شروط المال من حيث الجملة، الآن شروط خاصة بزكاة بهيمة الأنعام السائمة. قال أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. تتخذ للدر يعني لللبن أو للنسل تكاثر تزيد، أو للتسمين للأكل يعني يريد أن يسمنها ويأكلها يذبحها مثلا له ثلاجة أولاده ونحو ذلك. أما إذا اتخذها للعمل فلا زكاة فيها. مثال اتخذها للعمل مثل البقر اللي يتخذونها للحراثة تحرك الزرع، فهذه لم يتخذها للدر ولم يتخذها للنسل ولم يتخذها للتسمين، وإنما اتخذها للعمل. مثال أيضا ذلك مثلا الإبل التي جعلت مثلا للركوب يعملون فيها مثلا أو للتحميل، فهذه لا زكاة فيها. وهذا يعني جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن ذكر البقر قال وليس في العوامل شيء، العوامل يعني التي تعمل تتخذ للعمل مثل ما قلنا للتحميل للحراثة ونحو ذلك. الثاني، هناك مسألة، إذا اتخذت بهيمة الأنعام للتجارة فهي تعتبر من عروض التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، وسيأتي الكلام على عروض التجارة. فإذا بهيمة الأنعام لها، إذا نقول لها ثلاثة أقسام، أن تتخذ للدر أو التسمين أو النسل فتجب فيها زكاة بهيمة الأنعام. اثنين، أن تتخذ للعمل فهذه لا زكاة فيها. ثلاثة، أن تتخذ للتجارة يعني واحد يبيع ويشتري في الغنم أو يبيع ويشتري في الإبل أو في البقر، فهذه تزكى زكاة عروض التجارة، يكون أحكام أحكام عروض التجارة، بمعنى أنه يقيمها في نهاية الحول عند يعني إذا حل الحول يقيمها ويأخذ منها 2.5%. أما زكاة بهيمة الأنعام فتختلف مثل ما قلنا في كل 40 شاة، طريقة أخذ الزكاة منها تختلف، وسيأتي يعني توضيحها بعد قليل. قال الثالث أن تبلغ نصابا، هذا الشرط الثالث في بهيمة الأنعام أن تبلغ نصابا. طيب ما هو النصاب؟ النصاب بينه المؤلف وهو حقيقة في حديث، يعني جاء في حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منها أن أقل نصاب الإبل 5، من كان عنده 4 من الإبل لا تجب فيها الزكاة، إذا كان عنده 5 فتجب فيها الزكاة وفيها شاة. قال ثم في كل 5 شاة إلى 25، يعني من 5 إلى 9 فيها شاة، إذا وصلت 10 فيها شاتان، ومن 10 إلى 14 فيها شاتان، إذا وصلت 15 فيها إيش؟ 3 شياه، من 15 إلى 19 فيها 3 شياه، إذا وصلت 20 فيها 4 شياه، من 20 إلى 24 فيها 4 شياه، إذا وصلت 25 فتجب فيها بنت مخاض. بنت مخاض هي ما تم له سنة من الإبل، من أولاد الإبل، يعني يكون أنثى طبعاً بنت مخاض، يعني أمها حامل، يعني أمها ولدتها ورضعتها سنة كاملة ثم إيش طرقها البعير فحملت، فهذه بنت مخاض ما تم لها سنة. قال وفي 36 بنت لبون، يعني من 25 إلى 35 بنت مخاض، حتى تصل إلى 36 ففيها بنت لبون. بنت لبون لها سنتان، يعني أمها احملت، أول شيء رضعتها سنة وحملت سنة وأنجبت وولدت، فأصبحت لبون الآن يرضعها ولدها الثاني. قال وفي 36 بنت لبون إلى 45، ثم إذا وصلت 46 فيها حقة، وهي ما لها 3 سنين من الإبل، ما لها 3 سنين. قال وفي 46 إلى 60 حقة، فإذا وصل 61 ففيها جذعة، وهي ما عمرها 4 سنوات، ومن 61 إلى 75 كما قلنا حقة جذعة، حتى إذا وصلت 76 ففيها ابنتها لبون ثنتين، ثم في 91 إلى 90 فإذا وصلت 91 ففيها حقتان، وهكذا حتى تصل إلى 120، فإذا وصلت إلى 121 فيها 3 بنات لبون إلى 130، ثم بعد ذلك استقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فهذا هو التفصيل اللي تعلق في أول شيء، قلنا نصاب الإبل يبدأ من 5، وكم يخرج منها الذي يخرج منها، هذا هو تفصيل ما يتعلق بالإبل. ننتقل بعد ذلك إلى البقر. البقر أقل النصاب 3، سواء كانت أهلية أو وحشية، هناك البقر الوحشي وهناك البقر الأهلي، كله تجب فيه الزكاة. ومن البقر الجواميس، فالجواميس من أنواع البقر وتجب فيها الزكاة. قال 30 هذه إذا وصلت 29 بقرة، إذا أنت تملك 29 بقرة ليس فيها زكاة، إذا وصلت إلى 30 ففيها تبيع، والتبيع هو ما له سنة أو تبيعة كما جاء في الحديث، يعني سواء ذكر أو أنثى. وفي 40 إذا وصلت، يعني من 30 إلى 39 ما فيها إلا تبيع أو تبيع، فإذا وصل إلى 40 فيها مسنة، وهو من البقر ما له سنتان، عمره سنتان. ثم من 40 إلى 59 كما قلنا مسنة، إلى أن تصل إلى 60 ففيها تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذن هذه الفقرة عرفنا نصاب البقر وهو 30، وعرفنا كم يخرج من هذه يعني الأعداد. فصل في أقل نصاب الغنم، والغنم يشمل الظأن ويشمل الماعز ويشمل الأهلية منها ويشمل الوحشية منها، وطبعا الوحشية هي غير الضباء، ويمكن مو معروفة في بلادنا لكن معروفة في بلدان أخرى. قال 40 نصابها 40، الغنم نصابها 40، أقل من 40 لا تجب فيها الزكاة. وفيها شاة، قال يعني لها سنة، يقصد إذا كانت تخرج من الماعز لابد أن يكون عمرها سنة، وإذا كانت من الضأن فيكون يكفي عمرها من 6 أشهر فصاعد، 6 أشهر فصاعد. فإذا كنت أنت الذي ستخرجه، لو فرضنا عندك 40 من الماعز فراح تخرج من الماعز، لازم يكون عمرها لا يقل عن سنة. إذا كان عندك من الضأن 40 ستخرج من الضأن، يجوز أن أقل عمر يجوز أن تخرجه 6 أشهر. قال وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، إلى أن تصل إلى 400 فيكون 4 شياه في كل 100 شات، وهكذا يصبح كل 100 فيها شات. ثم تطرق المؤلف إلى موضوع يتعلق في بهيمة الأنعام وهو الخلطة، فقال فصل في الخلطة، يعني إذا قد يتخالط 2 في غنم أو في إبل أو في بقر، كيف الحسبة الآن تكون؟ هل يعتبرون كالمال الواحد أو مالين مختلفين؟ قال المؤلف وإذا اختلط 2 فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا، ما هو الضابط في الخلطة المؤثرة في بهيمة الأنعام؟ أن يشترك في المبيت المراح اللي ينامون فيه، ما يكون هذه مثلا مبيتها هناك وهذه مبيتها هناك، هذه ليست خلطة، تجاور، هذا جيران، لابد أن يشترك في المبيت وفي المسرح، ما يمكن هذه مثلا تسرح في الجهة الغربية وهذه تسرح في الجهة الشرقية، هذا أصبح ما هي خلطة. أيضا في المحلب، بمعنى أنه مكان الحليب لما يجون يحلبونه في مكان واحد، لابد أن يشترك في مكان واحد في الحليب، كذلك أن يكون في حلها مشترك واحد، ما يكون هذا مثلا شاري الغنمة في حل مستقل وهذا شاري الغنمة في حل مستقل، فلابد أن يتوحد أيضا في الفحل وفي المرعى. المرعى أن يكون المرعى يعني لها جميعا، فليس مثلا غنم هذا في طرف الوادي هذا مثلا والثاني مثلا في الطرف الآخر، لابد أن تكون معا في مرعى واحد. وبالنسبة للمسرح يعني يسرحنا جميعا ويرجعنا جميعا، مو مثلا هذه تروح الصبح وهذه تروح العصر. قال إذا اتفقت في هذه الأشياء الخمسة، يقول المؤلف زكيا كالواحد، يعني كأنها تعتبر ملك شخص واحد، ولا تشترط نية الخلطة، يعني ما يلزم أن يكون أنا نويت الخلطة ما نويت، لا، كوني أنا ويا فلان مثلا أنا وزيد اشتركنا في 40 من الغنم، إذا تعتبر 40 هاي كأنها ملك شخص واحد. ولا اتحاد المشرب والراعي، ما يلزم أيضا يكون مشربها واحد وراعيها واحد. قال ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع، إذا كان مثلا أنا عندي ضان وهذا عنده ماعز فأكيد راح يختلف النوع، فراح يكون أنا فحلي مثلا من الماعز وهذا راح يكون فحله من الضان، فهنا لا يؤثر، لكن كانت كلها ضان يشترط أن يتحد في الفحل. قال وقد تفيد الخلطة تغليظا، الخلطة قد تفيد تغليظ يزيد عليهم يعني الزكاة، وقد تفيد ايش تخفيف تقل عليهم الزكاة. نضرب مثال على هذا، اخذ كاثنين اختلطا 40 شات لكل واحد 20، فيلزمهما شات، يعني لو افترض ان انا لي 20 شات وفلان له 20 شات وحنا خلطة اجتمعت هالخمس أشياء، هنا لو كنت بروحي ما وجبت علي الزكاة، ليش؟ لأن 20 ما بلغت نصاب، لكن لأني صارت خلط اختلطت مع شخص آخر وجبت الزكاة، فتجب علينا شات، طبعا تقسم نصفها يكون علي ونصفها على الطرف الآخر، فهنا زادت إيش تغليظ، لكن لو أنها لو كنت لوحدي ما وجبت علي لأني ما بلغت نصاب أصلا. قال وقد تفيد تخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شات لكل واحد 40 فيلزمهم شات واحدة، نعم لو كان أملك 40 وشخص ثاني يملك أيضا 40 وشخص ثالث يملك 40 اختلط، لو كان كل واحد منا لوحده لوجب عليه شات لوحده مستقله، هذا يدفع شاط وهذا يدفع شاط وهذا يدفع شاط، فيخرج ثلاث شياط. لكن لما كنا خلطة يجب شاط واحدة عن المال كله لأن عدده 120. فالخلطة قد تفيد تغليظا وقد تفيد تخفيفا. قال ولا أثر لتفرقة المال، يعني أن يقصد أن الخلطة خاصة بهيمة الأنعام، أما النقود فلا أثر لها. قال ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة لمالك واحد بمحلين بينهما مسافة قصد فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياع بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. يعني هنا يقول لا أثر لتفرقة المال على الزكاة من حيث يعني التغليظ والتشديد إلا قال السائمة فقط. وبعدين المؤلف قال إيش معنى كلام هذا؟ إن لو قلنا مالك واحد، مالك واحد نفترض إن عنده بالكويت 40 شاة وحاط في بر السعودية 40 شاة، قالوا يعتبر كل ما إذا كان بينهم مسافة قصر، قالوا يعني يعتبر سفر، قالوا يعتبر كل مال مستقل عن الآخر، كأن مالك لوحده لشخص مختلف عن الآخر مع أن المالك واحد. فقالوا على هذا يجب في 40 اللي في الكويت شاة ويجب في 40 اللي في السعودية شاة. وهذا في الحقيقة هذا هو رأي المذهب، ويذهب جمهور الفقهاء أن هذا الكلام غير صحيح وأنها تعتبر مال واحد، طالما أن المالك واحد فيعتبر إذن 40 و40 إذن هم يعني ما يعني ما تجاوزوا الـ200 حتى يعني تجب عليه يعني ما تجاوز عفوا 121 حتى تجب عليه الشاتين، فبالتالي تجب شات واحدة وإن كانوا متفرقين في المكان. ليش؟ لأن مالكها واحد، وهذا هو الصحيح الأقرب للصواب قول الجمهور. باب زكاة الخارج من الأرض. انتهى المؤلف من الكلام على بهيمة الأنعام وانتقل إلى زكاة الخارج من الأرض. زكاة الخارج من الأرض ضبطها المؤلف بقوله تجب في كل مكيل مدخر. المكيل يعني اللي يكال بالصاع، وحدة قياسة الصاع، وليست وحدة قياسة مثلا لا عبرة بالوزن أو المعدود أو المذروع بالذراع مثلا، لا، إنما يجب في الخارج من الأرض من الزروع والثمار إذا كان وحدة قياسة الكيل. طبعا هذا العبرة بمكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في كل مكيل مدخر، وهذا الشرط الثاني أن يكون هذا الخارج من الأرض يدخر إلى فترة طويلة. أما إذا كان لا يؤكل مثل الفواكه والخضار هي لا تدخر، لذلك لا تجب فيها الزكاة. طبعا قد يقول واحد اليوم تدخر تبقى، نقول نعم بوجود الثلاجات البرتقال يبقى مدة طويلة بوجود الثلاجات، لكن إذا غير لم توجد الثلاجات لا يدخر. فلذلك العلماء قالوا أن الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها لا تدخر. قال تجب في كل مكيل مدخر من الحب، الحبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، يعني نحو هذه الأشياء. فهذه الأشياء هذه الحبوب تجب فيها الزكاة لأنه يتحقق فيها الوصفين وهو الكيل والادخار. وأما من الثمار، أنتم تعرفون الحبوب اللي تخرج من الأرض، الثمار تخرج من الأشجار. من الثمار قال كالتمر والزبيب، كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. فهذه الأشياء تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها تتوفر فيها الكيل ويتوفر فيها الادخار. قال: ولا زكاة في عنب وزيتون. نعم نعم، أنا كنت أريد أتكلم عنها. في بعض النسخ المطبوعة عناب، وهذا لعل هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن العنب يدخر ويكون منه الزبيب، لأن قال مؤلف الزبيب، فلعل الصحيح عناب. والعناب شجر شائك من الفصيلة السدرية، ويعني أيضا يطلق على ثمره عناب، وهو أحمر حلو. أنا صراحة لا أعرفه للأمانة العناب، لكن أخذت وصفه من بعض الكتب وبعض المراجع، قالوا يعني هو أحمر لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق، وأنا لا أعرفه، لكن يمكن بعضكم. الشاهد أنه إذا كان عناب فهو يعتبر من، يعني كما هو الوصف الحالي، يعتبر من الفواكه التي لا تدخر، فبالتالي لا تجب فيها الزكاة. فالصحيح أنه عناب وليس عنب. أنا النسخة اللي عندي عنب، لكن الصحيح كما في بعض النسخ المطبوعة أنه عناب، وهذا الأقرب. فهذه الأشياء لا زكاة فيها كما قلنا. أيضا الفواكه والخضروات لا تجب فيها. لماذا؟ لأنها لا تدخر، أو لأنها لا تكال، يعني طريقة قياسها ليست الكيل. ثم قال المؤلف: وإنما تجب، يعني هذه زكاة الثمور، عفوا زكاة الحبوب والثمار، تجب فيما تجب بشرطين أيضا. الأول: أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع. اليوم يمكن الناس يعني صار كل شيء، حتى المكيل صاروا الناس يستخدمون فيه الوزن لأنه أسهل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض كتبه ذكر أن 300 صاع أن قدرها من البر الرزين، قال تساوي قرابة 612 كيلو، 612 كيلو من البر الرزين. فيعني هذا شيء تقريبي، يعني لمن يعني ما تيسر له أنه يستخدم الصاع، فيكون هذا شيء تقريبي لمعرفة النصاب. فإذا لا بد من النصاب في الزروع والثمار. ثم قال: وبالأرادب 6.25 بالرطل وبالقدسي. هذه يعني كانت موجودة في عهد المؤلف، يعني قياسات مثل اليوم عندنا احنا نقول الكيلو، هذه في السابق كانت ايش يعني موجودة عندهم، اليوم ليس لها وجود. الشرط الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، يعني وقت الوجوب. ووقت الوجوب ما هو؟ إذا اشتد الحب وإذا بدأ صلاح الثمر، هذا وقت الوجوب. يعني بين مثلا يمكن نقول مثلا زيد عنده مزرعة وكان زارع حنطة مثلا، وزرع زرع زرع قبل أن تصلح وأن تكون هذه تشتد وتصلح للأكل، يعني قبل أنها تكون يعني ناضجة حصادها، باعها علي. اشتريت أنا قبل الحصاد بشهر، طيب حصدت وأصبحت صالحة لهذا في ملكي، إذا تجب على زيد ولا تجب علي؟ تجب علي، لأنها كان وقت الوجود، وهو كما قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. ويوم الحصاد متى الناس يحصدون؟ إذا صلح للأكل، سواء كان الحب أو الثمر. فإذا يعني ملكت هذا الشيء قبل أن يحصد وحصد في ملكي، فحينئذ يجب على المالك، هو الذي يخرج، طبعا إذا كان نصابا وتوفرت الشروط الأخرى. طيب كم يخرج؟ قال المؤلف: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، يعني بدون تكلف منه، كان يسقى من الأمطار، يسقى كان مثلا عذلي بعروقه يعني يأخذ الماء، تجيه مثلا الأنهار قريبة منه، من غير لا أتكلف أي شيء. فهنا تجد فيه عشر الكمية. وأما إذا كان بتكلفة كالذي يسقى بالمكائن والدينم وغيرها من الآلات الحديثة، أو مثلا يجلب لها الماء من مثلا بالتناكر أو نحو ذلك، فهنا يجب فيه نصف العشر، ليس العشر كامل. العشر نقدر نقول 10% من النتاج الناتج، نصف العشر 5% من الناتج. قال: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا. نعم، يعني ما نحسب هذا الوزن إلا بعد ما نصفي الحبوب من ما يعلق بها، كذلك الثمر نصفيها تكون يابسة. يعني مثلا الرطب، مو هو رطب، لا، ننتظر حتى إيش ييبس ويجف يصير مثل التمر. ولذلك يعني بعض الناس يقول أنا التمر رطب، ولذلك سيأتي المؤلف يتكلم على هذا، أن الناس يحبون يأكلون الرطب وهو رطب، ما ينتظرون حتى يصير تمر، يحبون أنهم يتفكهون في الرطب في حال رطبه. طيب شلون يزكيه؟ قال: يبعث خارص. خارص يعني إيش؟ شخص يقدر كم صاع هذا الرطب، هذا كم صاع، وبالتالي الرجل المالك يعرف هل هو نصاب أو كم، أو وإذا كان نصابا يعني تجب عليه الزكاة أو لا تجب، وأيضا إذا كان أكثر من نصاب كم يخرج، لأن إحنا 10% أو 5% أو قلنا العشر أو نصف العشر، فكيف يعرف؟ لازم يعرف كم المقدار الكامل. فهنا هذا دور الخارص، خارص رجل عنده خبرة يشوفه هو في النخل يقول هذه تقريبا 5 كيلو، أو مثلا هذه 10 صاع، وهذه 5 صاع، وهذه كذا صاع، ثم يجمعها ويقول ترى أنت نخلك كله مثلا نقول 600 صاع. هنا يعرف كم راح يخرج. ولذلك قال المؤلف: فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا. لابد أن يخرجه، يعني كما قلنا ما يخرجه رطب، يخرجه بعد اليبس. قال: وسن للإمام بعث خارص. الإمام ولي الأمر يبعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد، ويشترط كونه مسلما أمينا خبيرا، يعني الخارص. قال: ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. يعني يجب على ولي الأمر أيضا يبعث السعاة اللي يأخذون الزكوات من الناس. قال: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. العشر اللي هو عشر الزكاة مثل ما قلنا احنا، إذا كان بلا كلفة يأخذ العشر. والخراج إنه يمكن إنسان مثلا، خراج اللي هو تعطى لإنسان يستخدم أموال أو أراضي الدولة بمبلغ، بمعنى يقصد المؤلف بهذه العبارة أني أنا ممكن أجي الدولة وأقول يا جماعة أعطوني هذه الأرض وراح أعطيكم عليها كذا من يعني النتاج من مقابل أني أنتفع فيها، ثم يزرعها ويحصد. فهنا يجب عليه الزكاة حق الحصاد، ويجب عليه الخراج للدولة للأرض، فقد تجتمع في شيء واحد. قال: وهي ما فتحت عنوة ولم تطلق، يعني يقصد الأرض الخراجية هي ما فتحت عنوة يعني قوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. قال: وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، يعني إن نضمنها بقدر معلوم باطل، لأن الأصل إنك حسب النتاج، يعني ممكن هو يقول لك أنا أعطيك مبلغ قبل لا يعرف كم الناتج، فهنا لا يجوز حتى يعرف كم الناتج ثم يؤخذ منه مثل ما قلنا يا 10% أو 5%. قال: وفي العسل العشر. العسل في خلاف بين العلماء، يعني الإمام أحمد يذهب إلى أنه يعني تجب زكاته، وبعض العلماء كالإمام مالك والشافعي يرون أنه لا تجب الزكاة في العسل، وهذا يعني رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، وكذلك الشيخ ابن عثيمين أنها يعني لا تجب في العسل زكاة. وقال: في العسل العشر ونصابه 160 رطل عراقي. يعني بعض العلماء يعني قدر هذا النصاب بحوالي 65 كيلوغرام و200 جرام. قال وفي الركاز وهو الكنز، الركاز هو الكنز ولو قليلا، ولو قليلا الخمس، ولا يمنع وجوبه الدين لأن الركاز ليس من الزكاة. الركاز أو الكنز كان يجد يعني ما دفن من أموال الجاهلية ولا يعرف مالكه، فلو أن إنسان مثلا اشترى أرض فحفرها مثلا ووجد صندوق فيه ذهب وفضة فأخذه، فنقول تخرج منه الخمس. طبعا هذا إذا كان ما في عليه آثار يعني لأحد، لكن لو عرفنا أن لا والله ذهب جديد ممكن للمالك الأرض اللي قبلي أو مالك اللي قبله، هنا لابد من البحث. لكن يقصد كما قلنا بالكنز الأموال القديمة جدا. قال باب زكاة الأثمان، الأثمان هي الذهب والفضة. قال وفيها ربع العشر، كم نأخذ منها؟ ربع العشر، وهو ما يصطلح عليه اليوم باثنين ونص بالمئة. قال إذا بلغت نصابا، يشترط أن تكون نصابا، فما نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقال، وهو يساوي بالجرام بالوزن 85 جرام. فمن كان عنده ذهب يزن 85 جرام فصاعدا تجب فيه الزكاة، إذا كان أقل لا تجب. قال وبالدنانير 25.7 دينار و9 دينار، يعني بالدينار الذهبي. ثم قال ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 12 حبة خروف، والمثقال درهم و3 أسباع درهم، وهي تساوي بالوزن 595 جرام. إذا نصاب الفضة 595 جرام، بمعنى الإنسان يذهب يزن ذهبه ويزن فضته. المرأة مثلا تملك تروح تزنها، إذا وصلت 595 جرام فضة وجب فيها الزكاة، وكذلك الذهب وصل 85 تجب فيه الزكاة. قال المؤلف ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء، أن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، وهذا يعني المذهب. يعني إذا كان عندي ذهب أقل من النصاب وعندي فضة أقل من النصاب، لكن إذا جمعناهم صارت نصاب. المذهب يرون أنه يكمل الذهب بالفضة، وهناك رأي آخر في المسألة أنه لا يكمل الذهب بالفضة، فالذهب مال مستقل والفضة مال مستقل ولا يعني يكمل به، وهذا الرأي الثاني يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. إذا كان مرأة عندها حلي اشترته للاستعمال لكي تتزين به أو للإعارة، سواء استعملته أو لم تستعمله، فلا تجب فيه الزكاة على المذهب. وهناك رأي آخر أن الذهب المستعمل تجب فيه الزكاة، وهذا في رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين كذلك الشيخ الألباني، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنة لها مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليظتان يعني أتعطينا زكاة هذا؟ فقالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي سرك لا أن يصوركم الله بهما سوارين من نار؟ فقامت وخلعتها وقالت هما لله ورسوله، تبرعت فيها كلها. وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وقواه الحافظ ابن حجر وحسنه الشيخ الألباني، وبناء عليه يدل هذا الأمر على وجوب زكاة الذهب المستعمل، لأن هذا الذهب كان في يد البنت فهو تستعمله البنت، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد النكير في هذا. قال وتجب في الحلي المحرم، الحلي المستعمل على المذهب يقولون لا زكاة فيه، لكن إذا كان هذا الحلي محرم، إيش الحلي المحرم؟ مثل لو آنية الذهب والفضة، ما يجوز اتخاذ آنية من ذهب وفضة، فلو اتخذ قال تجب فيه الزكاة. ليش؟ لأن هذه معصية ما يجوز لها اتخاذ، فتجب في الحلي المحرم. قال وكذا في المباح المعد للكري، الكري يعني الإجارة أو النفقة، إذا بلغ نصابا وزنا. نعم تجب الزكاة في المباح المعد للتجارة أو للإيجار عفوا أو للنفقة. قال ويخرج عن قيمته إن زادت، يعني إن زادت القيمة عن الوزن يخرجها. قال فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، وهذا الحديث رواه البغوي وحسنه الألباني. قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال وجعله بخنصر يسار أفضل. نعم الذهب الفضة، الذهب لا يجوز للرجال نهائيا، لكن الفضة يجوز للرجل أن يلبس خاتم من فضة. قال وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قالوا أين قبيعة السيف؟ وقبيعة السيف ما على طرف المقبض، مقبض السيف من فضة، يضعون من فضة أو حديد، بل المؤلف قال حتى لو وضعوا ذهب فإنه يجوز. قال وحلية المنطقة، يعني من فضة يجوز أن تتخذ، وهي ما يشد بها الوسط، هاي المنطقة ما يشد به الوسط، قال يجوز أن يتخذها من فضة. قال والجوشن وهو الدرع، والخوذة وهي البيضة أو ما يلبسه المحارب على رأسه حماية له، فهذه الأشياء يجوز أن يعمل من فضة وليس من ذهب، لكن الذهب فقط في قبيعة السيف قال ممكن أنه يجوز. وقالوا للركاب واللجام والدوات، ويعني السبب قالوا أنه وجد من الشريعة يعني تساهل في أمر الفضة بالذات، وقالوا أيضا في الحرب أن هذا فيه يعني تقوية وإغاظة للعدو وقوة في محاربة العدو. أما الركاب اللي هي الراحلة واللجام ما يتخذ من فضة، والدوات اللي هي المحبرة القنينة الذي يوضع فيها الحبر فلا يوضع فيها، فلا تكون من فضة. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. المرأة يجوز لها أن تتخذ من الذهب والفضة ولو كان كثيرا ما لم يعتبره الناس سرف وإسراف. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، يعني بغير الذهب والفضة، حتى للرجل له أن يتحلى بذلك طبعا ما لم يكن فيه تشبه بالكفار أو بالنساء. وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، فذهب بعض العلماء إلى تحريمها، وهذا الذي يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث زجر عن ذلك بشدة. وقال ويستحب بالعقيق، العقيق نوع معدن، والمؤلف قال يستحب استنادا بحديث فيه حكم عليه العلماء بالوضع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تختموا بالعقيق فإنه مبارك، ولكن هذا الحديث حكم عليه يعني ذكر ابن الجوزي في الموضوعات، وأيضا حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع، وبناء على ذلك نقول لا يستحب وإنما يباح مجرد الإباحة. باب زكاة العروض، عروض التجارة المراد بها عرفها المؤلف ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، ما يشتريه الإنسان بيع وشراء، مثل الإنسان مثلا يتاجر بالسيارات، يبيع بالحراج السيارات، يشتري سيارة من ناس يريدون الخلاص منها ثم يعرضها في وقت الطلب، الناس يحتاجونها ويطلبونها بسعر أغلى، وهكذا. أو الأراضي، شخص يشتري أراضي مثلا في وقت تكون رخيصة ويبيعها في وقت تكون مثلا غالية. إذن هو البيع والشراء، ليس كل بيع وشراء يعد، وإنما البيع والشراء لأجل الربح. مثلا واحد عنده بيته ويبي يبيعه، احتاج مثلا أو يبي يبيعه أو يبي، مجرد هكذا ما اشتراه من أجل التجارة والبيع والشراء، لا، هذا لا تجب فيه الزكاة، إنما الزكاة تجب فيما أعد للبيع والشراء بهدف الربح. قال فتقوم إذا حال عليه الحول، يقوم إذا حال عليه الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا، من يوم يكون عنده نصاب فهذا بداية الحول، فإذا مضى حول سنة كاملة فيقوم بالأحب من المساكين من ذهب أو فضة. يعني قد يقال شخص ما هي يعني نصاب عروض التجارة؟ فنقول نصاب عروض التجارة هو الأقل من الذهب والفضة. يعني نروح مثلا نقول للصائغ 85 جرام الحين، هذه هي نصاب الذهب. 85 جرام ذهب كم قيمته؟ قال والله قيمته 300 دينار. قلنا طيب 595 جرام فضة اللي هو نصاب الفضة كم قيمته؟ قال قيمته 150. إذن نقول نصاب عروض التجارة 150 الأقل، لأن الذهب نصابه 300 دينار والفضة نصابه 150، فيكون النصاب هو الأقل. وهذه حتى نصاب الأوراق النقدية اللي اليوم التبايع فيها الأوراق الدنانير نصابها الأقل من نصابي الذهب والفضة. قال من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحب للمساكين من ذهب أو فضة، والأحب هو الأقل، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. يعني إذا لم تبلغ نصابا فلا يجب فيها ربع العشر. قال وكذا أموال الصيارة، يعني اللي يشتغل بالصيرفة يبيع الدينار بالجنيه ويبيع الجنيه بالريال ويبيع، هذا أيضا عروض تجارة لأنه بيع وشراء. قال ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاليا عنها. نعم، إذا كان الإنسان يبيع ويشتري بآنية الذهب والفضة، أنتم تعلمون أن آنية الذهب والفضة حرام ما يجوز، لكن هو يزكي إيش بالوزن، شوف كم وزنها. أما القيمة لأن قيمة الصناعة لا عبرة لا قيمة لها، لأن تعرفون الذهب والفضة راح يقوم الآن، إذا عندي إناء قيمة الذهب والفضة بالوزن كم زائد صناعته كم كلفت راح يصير هو قيمته. فهو يقول أنا عبرة بالوزن، كم قيمته كوزن، ما يعني أزكي قيمة الصناعة وأضيفها إليه، لا. ليش؟ لأن الصناعة هنا محرمة. قال ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية حتى يقول عليه الحد. يعني هذا مثال يضربه، يقول لو كان أنا عندي مثلا بيت أنا اشتريته ابتداء أو ورثته مثلا من والدي، وهذا البيت ابتداء أنا أخذته كان عروض تجارة ثم حولته قلت لا والله أنا بسكن البيت، أنا بسكن أو بأجره، ثم بعد ذلك بعد شهرين ثلاثة قلت لا والله أنا بتاجر فيه، فهنا المتاجرة من النية. يعني من مثلا شهر 4 نويت للتجارة النية الجديدة الأخيرة، فمن شهر 4 حتى يمضي عليه حول كامل ثم أزكيه. نعم، يعني كما قلنا فيبدأ من نية التجارة يبدأ الآن الحول الجديد. قال غير حلي اللبس، لأن الحلي الأصل فيها إيش؟ أصل فيها زكاة، وهي حلي ثم تحولت إلى عروض تجارة فتجب فيها أيضا الزكاة، فيحسب من البداية منذ أن ملك الحلي. قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفيه. نعم، المعادن التي تستخرج من الأرض هل تجب فيها الزكاة؟ قالوا نعم يجب فيها الزكاة، وتعتبر يعني قاسوها على الخارج من الأرض، هذا قاسوها على الزروع والثمار، قالوا هي مثلها، فبالتالي يعني هي تدخل في عموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فتجب فيها الزكاة وتجب فيها ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا. وقالوا نصابها يعني قيمة نصاب الذهب والفضة، أيضا الأقل من نصابي الذهب والفضة، وهذا طبعا كما بعد السبك والتصفية، يعني بعد أن يصفى مما يعلق بها قياسا على الخارج من الأرض، فهي بعد بعد يعني يعني أيضا التصفية وبعد يعني الجفاف. باب زكاة الفطر. زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. يعني متى تجب على الإنسان؟ إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان، اللي ليلته بعدها تعتبر هذه ليلة العيد. فمن مات قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه لم يدرك سبب الوجوب. قال وبعده تستقر في ذمته، يعني مثلا لو فرض قدر الله أن شخص توفي بعد مغرب الشمس آخر يوم من رمضان فإن يخرجونها أهله زكاة الفطر من ماله. قال وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، يعني تجب على كل مسلم يجد شيئا زائدا إذا زاد عنده شيء عن قوت عياله يوم العيد وليلته. إذا كان عنده ما يكفيه يوم العيد وليلة العيد وزاد عليها شيء فتجب عليه أن يخرج زكاة. أما إذا كان فقير بحيث أن ما عنده ما يكفيه ليلة العيد ويوم العيد فهذا لا زكاة عليه. قال بعدما يحتاج طبعا من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، يعني هذه أمور حوائج أصلية لا بد أول شيء يقدمها، فإذا بعد هذه الاحتياجات زاد عنده المبلغ فهنا نقول يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر. قال وتلزمه عن نفسه وعمن يهونه من المسلمين، يعني من هو متكفل بالنفقة عليه من أولاده من زوجته أو لا هو متكفل عليه، فإذا يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. قال فإن لم يجد لجميعهم، ما وجد ما يكفي لجميع أولاده مثلا زوجته، وقال بدأ بنفسه أول شيء يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك لزوجته ثم بعد ذلك لرقيقه إذا كان عنده عبيد ثم بعد ذلك أمه. قد يقول البعض ليش قدم الزوجة على الأم؟ قدم الزوجة لأن الزوجة أنت ملكتها أنت يعني ماخذها بهذا الأمر، هي محبوسة عليك تستفيد منها في الاستمتاع ونحوه، ولكن أنت يلزمك أن تنفق عليها مقابل المهر ومقابل أيضا النفقة عليها، فهذه لابد أن يعني أصبحت هي محبوسة عليك، فإذا لابد أن تكون يعني لها الأولوية في موضوع النفقة، وليس موضوع البر هذا موضوع آخر، لكن في موضوع النفقة أنت أخذتها من بيت أهلها وألزمتها بالنفقة عليها. قال فزوجته فرقيقه فأمه فأبوه فولده فأقرب في الميراث، ثم بعد الولد الأقرب في الميراث فالأقرب. قال وتجب على من تبرع بمؤنة شخص بشخص رمضان، إذا إنسان تبرع بالنفقة مثل اليوم كفالة اليتيم مثلا، هذا الشخص تبرع بكفالة اليتيم لمدة سنة كاملة، المؤلف يقول لو بس تكفل فيه في رمضان تجب عليه النفقة، وهذا هو المذهب إن كل من تكفل بنفقته يلزمك أن تدفع زكاة الفطر. هناك رأي آخر أن لا تلزمك إلا لمن تجب عليك النفقة، هذا اللي تكفلت ما تجب عليك نفقته، أنت متطوع بالإنفاق عليه فبالتالي لا تجب عليك زكاة الفطر، وهذا الأقرب إلى الصواب أن كافل اليتيم لا تلزمه أن يدفع عن اليتيم، وكذلك من تكفل بنفقة شخص أيضا. قال لا على من استأجر أجيرا بطعامه، أما الخادم أو الأجير أجرت واحد يعمل عندك أو خادم هذا لا يلزمك النفقة عليه إلا أن تتطوع أنت فتنفق عليه. قال وتسن عن الجنين، الجنين اللي في بطن أمه إذا كانت مثلا زوجتك حامل يسن أن تدفع عنه ولا يجب وإنما سنة، وهذا جاء في أثر عن عثمان رضي الله عنه. إذا نقف هنا وإن شاء الله بقي لنا تقريبا ثلاثة فصول إن شاء الله 10 دقائق وربع ساعة بعد الأذان، وبعد ما نصلي السنة الراتبة نبدأ بها إن شاء الله ننهيها في حدود 10 ربع ساعة ننهي إن شاء الله كتاب الزكاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.